إن علمي تلك أحوال منها هنا تأتيكم الفتوى بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بالخيرات والمسرات. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فتوى، هذه الحلقة التي تأتيكم بضيافة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المشارك في المعهد العالي للقضاء. حياكم الله صاحب الفضيلة.
حياك الله شيخ فيصل، حيا الله المشاهدين والمشاهدات.
حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام، الترحيب يمتد إليكم وبكم، ونسعد بتلقي اتصالاتكم واستفساراتكم الشرعية لطرحها على ضيفنا في هذه الحلقة عبر وسائل التواصل المتاحة والتي تظهر تباعا في أسفل الشاشة من داخل المملكة 011-461-3375، ومن خارج المملكة يضاف إليها المفتاح الدولي للمملكة 00966. حياكم الله شيخنا مرة أخرى. ودي أسأل الشيخ بارك الله فيك، ولعل الخير ما نبدأ ونسأل بهذه الحلقة عن القرآن الكريم. في هذا الزمان شيخنا الكريم الكثير يشكو من الابتعاد عن القرآن الكريم، وربما نسي الكثير مما حفظه، الكثير يعني يخاف أن يقع في هجران القرآن. نود بداية أن نعرف ما هو الهجران وبما يحصل الهجران.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من المعلوم أن أفضل من تكلم في مسألة هجر القرآن هما الإمامان أبو بكر الإمام ابن القيم رحمه الله، وكذلك الإمام النووي رحمة الله تعالى على أئمة الإسلام. وذكر ابن القيم رحمه الله لهجر القرآن أقسام: أولا هجر تلاوته، هجر تلاوته، ولهذا فإن الإنسان ربما يصعب عليه أن يقرأ ورده اليومي، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا بد أن يقرأ شيئا من القرآن بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فوالذي نفسي بيده إنه لا يأتي حاج صاحبه يوم القيامة. والمقصود بالإقرأ القرآن الأصل أن إذا قيل اقرأ القرآن فلا بد أن يكون الإنسان يومه أو ليلته قد قرأ شيئا من القرآن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري كما عند مسلم من حديث عمر رضي الله عنه: من نام عن حزبه فقرأه ما بين الفجر إلى الظهر فكأنما قرأه من الليل. والحزب هو القرآن الذي كان يقرأه، وهذا يدل على أن الإنسان يقرأه أيضا في الليل. وعلى هذا فإن من هجر القرآن هجر قراءته، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قول الله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والمشكلة أن بعض الناس ربما يعني يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، فيقرأ الكتب، يقرأ الروايات، يقرأ تويتر وما أدراك ما تويتر، يقرأ برامج التواصل الاجتماعي، لكنك ربما لو قلت له اقرأ شيئا من القرآن قال ما عندي وقت. وهذه مشكلة كبيرة يقع فيها كثير من الناس صالحيهم وغير صالحيهم. ولهذا ينبغي للمسلم أن يجعل شيئا من وقته للقرآن لا يمكن أن يتنازل عنه، هذا القسم الأول وهو هجر تلاوته.
جميل. شيخنا من يحافظ على أذكار الصباح والمساء ويحافظ على الصلاة، يقول أنا أقرأ القرآن في الصلاة بعد سورة الفاتحة في كل صلاة، وكذلك في أذكار الصباح والمساء آية الكرسي وغيرها.
صحيح، هو لا شك أنه إذا قرأ في الدعاء في الصباح والمساء شيئا من القرآن نعم، لكنه ما لا يقرأ، يقرأ آيات لحرزه. جميل. ومن المعلوم أن قراءة الآية لحرزه هي ما قصد لها قراءة الحرز، لكن مثل الذي يقرأ في الرقية إنما قرأها لأجل الرقية، نحن نقول له اقرأها لأجل أن يكون ذلك نوع من حزب يومي تقرأه. وهذا نقطة الأولى وهو هجر تلاوته. القسم الثاني هجر العمل به، وهذا ربما يكون أعظم، فإن من الناس من يكون حافظا لكتاب الله يقرأه ليل نهار لكنه لا يطبقه، فرب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، فتجده يقرأ قول الله تعالى في قوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم منه خبير. ومع ذلك وهو يقرأ القرآن تجده ربما يدعو الأموات يدعوهم من دون الله سبحانه وتعالى. وقد سماه الله سبحانه وتعالى إن الذين تدعون من دونه جعل كل من دون الله سبحانه وتعالى من هؤلاء الذين تدعون. لا فرق بين ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من أولياء الله ولا قطب. ولهذا فإن هذا ربما يكون يقرأ القرآن لكن القرآن يلعنه بسبب أنه لا يعمل بكتاب الله. القسم الثالث العمل هذا لا يقرأ، والثاني لا يعمل به، والثالث لا يؤدي حقوق الواجبة في قراءة القرآن. فتجد بعض الناس إذا أراد أن يقرأ لا يقرأه بترتيل، بمعنى أنه يجب عليه أو يستحب له استحبابا أكيدا على خلاف عند أهل العلم وأكثر العلم على أنه إذا أخرج الحرف كما هو وأدى النطق السليم فإنه يكون مستحبا ما زاد على ذلك. لكن المشكلة أن بعض الناس يقرأ بشفتيه وربما لا يسمع نفسه. ولهذا قال ابن مسعود ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي الإنسان أن يقرأ بتأني. ولهذا أم سلمة عندما قرأت قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنه كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يقرأه كما هو. نعم يوجد بعض الناس يبالغ في إخراج الحرف من مخرجه، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله وأبو العباس بن تيمية مبالغات كثيرا من القراء في هذا الأمر. وبالمناسبة اليوم يسألني بعض الإخوة يقول أنا أقرأ عند قارئ ولكن يبالغ في إخراج الحرف. نحن نقول لا ينبغي التكلف في إخراج الحرف، فإن هذا نوع من التنطع. حتى ذكر ابن تيمية أن بعضهم إذا أراد أن يخرج الهمزة لأنها من حروف الاستفهام يخرج الهمزة تجده يتنطع ويتكلف، وينبغي للإنسان ألا يتكلف. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما أنا من المتكلفين. التكلف سواء كان في العبادة سواء كان في أدائها سواء كان في قراءة القرآن أو غير ذلك. ومن هجر القرآن أيضا هجر قلنا تلاوته، وقلنا هجر العمل به، وكذلك قلنا هجر الاستنان بسنته. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه وتعالى للرسول فبهداهم اقتدي. ولهذا قالت أم المؤمنين حينما سأل سعد بن هشام كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لست تقرأ القرآن؟ قال نعم، قال كان خلقه القرآن. ولهذا ينبغي للإنسان إذا كان قارئا للقرآن أن لا يهجره في ليل ونهاره، ومن هجره على عدم الاستنان به والتأسي به. ولهذا ذكر ابن مسعود رضي الله عنه ورحمه أنه قال ينبغي لقارئ القرآن ألا يكون يخوض مع الخائضين إذا الناس خاضوا، وألا ينام إذا الناس ناموا، وذكر شيئا من ذلك. وهذا من باب أنه ينبغي للإنسان خاصة من منحه الله سبحانه وتعالى شيئا من القرآن ألا يهجره سواء بتلاوة أو عمل أو استنان أو تطبيق. والله سبحانه وتعالى
أود أن نرجع في الشق آخر بعد أن نأخذ أبو ياسر من الرياض. أبو ياسر تفضل.
السلام عليك.
السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله. أكل أبو خير.
حياك الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يا أخي.
أسلمك. أبي لو سمحت الضرب بالدف بدون سبب، يعني ما أنا ما هناك يعني مناسبة يستمع إليه الإنسان بدون مناسبة للتسلية، هل هذا حرام ولا حلال؟
ممتاز. سؤال آخر أبو ياسر.
السؤال الآخر طال عمرك بالنسبة للمسح على الجوارب. هل هو 24 ساعة مجرد 24 ساعة ولا بعد نقض الوضوء بعد مس
أو بعد
هذا يعني ينقض الوضوء مثلا مسحت مثلا اليوم طيب. العصر توضيت اليوم العصر ما مسحت توضيت ولبست الجوارب
ممتاز
غدا بكرة العصر ما أحدث وصليت المغرب والعشاء
بوضوء العصر
ايه بوضوء العصر هل هي 24 ساعة أو طيب. أكمل المسح لين صلاة العشاء
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله
شكرا جزاك
شكرا أبو ياسر شكرا لك شيخنا قبل أن نجيب على أبو ياسر أود أن نرجع إلى شقنا الأول في السؤال وهو هجران القرآن هل من حفظ القرآن وأمضى حياته بين حلق تحفظ القرآن ومدارس تحفظ القرآن وختمه حفظا ثم بعد أن دخل في معتركة الحياة نسيه ونسي ما حفظه هل يعتبر هذا من هجر القرآن هجر الحفظ؟
العلماء رحمهم الله ذكروا أن من هجر القرآن الذي حفظه ثم نسيه إن كان تركه بناء على ارتباطات وأشغال وتمنى أن يقرأه وتحدثه نفسه بالمراجعة، فهذا إن شاء الله ليس عليه إثم، لكنه نعمة كفرها، يعني ما شكر هذه النعمة. القسم الثاني الذي حفظ القرآن ولكنه تركها من باب أنه يقول لا أريد أن تكون نسخة ثانية في القرآن كما يقول بعض الليبراليين هداهم الله، نسأل الله يوفقنا وإياهم للهداية والرشاد، فهذا والعياذ بالله كفر للنعمة وهذا محرم، فهذا ترك النعمة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى زهدا فيها. ومن المعلوم أن العلماء رحمه تكلموا عن الإيثار بالقرب، أن الإيثار بالقرب، فلو أن آثرتك بأن تأخذ هذا العمل بمعنى أني كون كأني أزهد فيه فهذا مكروه، وإن كان هذا لم يقصد به، لكن هذا العمل إلا إذا قصد مصلحة أخرى. ولأجل هذا فإنه لا ينبغي للإنسان أن يترك القرآن بقصد ما عنده وقت، ينبغي أن يراعي. أما إذا ترك ويتمنى أن يقرأه وتحدثه نفسه وإذا جاء رمضان يجتهد فهذا إن شاء الله لا يأثم، لكنه ترك الأفضل والله أعلم.
الحمد لله. أم عمر من الكويت تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم، عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم أن يبدأ المسلم الكافر بالسلام ولكن بغير تحية الإسلام، مثل قول مرحبا أو صباح الخير أو ما شبه ذلك من التحايا؟
جميل.
السؤال الثاني، أحسن الله إليكم، شيخنا معلوم أن المصر على الكبيرة لا يخلد في النار كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، لكن كيف يمكن الجمع بين ذلك وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم مدمن خمر كعابد وثب؟ السؤال الثالث، شيخنا أنتم ذكرتم في الأسبوع الماضي أن كل اجتماع مشروع أم مباح للنساء يجوز ضرب الدفي، لحديث أن إحدى الصحابيات نادرت أن تضرب إن عاد الرسول صلى الله عليه وسلم فأذن لها. فالسؤال بركتم، يعني هل هذا النذر خاص لهذه الصحابية أم العذرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ فبالتالي يجوز لأي امرأة أن تضرب بالدفء إن يعني حصل لها كذا.
طيب.
وجزاكم الله خير.
تسمع الإجابة. شكرا، شكرا جزيلا أم عمر. شيخنا أبو ياسر من الرياض سأل عن الضرب بالدفء بدون مناسبة أو أي سبب.
ضرب الدف للرجال. الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن ضرب الدف للرجال لا يجوز سواء كان بمناسبة أو غير مناسبة، لعيد أو غير عيد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر أبا بكر رضي الله عنه حينما قال كما في الصحيحين من حديث عائشة: مزمار الشيطان في بيت رسول الله، قال دعهما فإنه في يوم عيد. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لضرب الدف في يوم العيد للمرأتان اللتان أو للجاريتان، الجاريتين اللتين تدفان، وفي رواية تضربان بالدف، وهذا يدل على أن هذا إنما خاص بالنساء. وإنما قلنا، وهذه بالمناسبة، وإنما قلنا يجوز لضرب الدف بالنساء في كل اجتماع مشروع أو مباح،
وهذا عام،
وهذا نفسه قريب، وهذا عام، إنما هو خاص بالنساء في كل اجتماع مباح أو مشروع. إنما قلنا مشروع لأجل النكاح، أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال. وأما في مباح فأن المرأة نظرت أن ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها سالم أن تضرب بين يديه بالغربال، فقال أوفي بنذرك. والقاعدة أن النذر إذا كان مشروعا يجب الوفاء به، وإذا كان مباحا فإنه يخير الإنسان على حسب المصلحة. وهذا يدل على أن ضرب الدفي لقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إنه نوع من المباح والله أعلم.
لو عمر شيخ سألت عن الصحابية،
نعم،
أن هذا خاص بالصحابية
أم العموم؟ ليس خاص، العبرة بعموم لا بخصوص السبب. وعندنا قاعدة للفائدة، الجواب معاد في السؤال والعبرة بعموم لفظ لا بخصوص السبب. إذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم مستقلا بذاته لا حاجة إلى ذكر السؤال منه أو معه، فإننا نقول العبرة بعموم لفظ لا بخصوص السبب عندما قال أوفي بنذرك. وأما إذا كان السؤال معاد في الجواب بمعنى أنه لا يمكن للجواب جواب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ومعه السؤال، فيقال السؤال معاد في الجواب فليس العبرة بعموم لفظ لا بخصوص السبب والله أعلم.
الله يجزاك خير. شيخنا أبو ياسر سأل عن المسح على الجوارب، مدة المسح تبدأ من متى؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال وهي مشهورة. أولا، من أول حدث بعد لبس، يعني إذا غسل الإنسان رجليه ثم لبس الخف ثم أحدث، فإن جمهور أهل العلم يقولون إن بداية المسح من أول حدث بعد لبس، هذا القول الأول وهو مذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية. القول الثاني يقولون من أول لبس، وهذا روي عن الحسن البصري، من أول ما تلبس يبدأ مدة المسح، وهذا القول ضعيف. القول الثالث وهو الأرجح أن مدة المسح تبدأ من أول مسح بعد لبس حدث، من أول مسح بعد لبس من حدث، يعني أنه إذا غسل رجليه ثم لبس الخف، نحن نقول هذا القول الأول أنه يبدأ والراجح خلافه، ثم أحدث، القول الثاني يقول يبدأ المسح والراجح خلافه، لكنه إذا توضأ ومسح نقول أول مسح بعد حدث من لبس فإنه يبدأ، وهذا هو الراجع وهو رواية عند الإمام أحمد، وهو عليه الفتوى عندنا من مشايخنا، وهذا رأي شيخنا محمد بن عثيمين، وهو الراجح والله أعلم.
الحمد لله. أم أنس من المغرب. أم أنس،
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أود أن أسألكم لدي أربعة أسئلة.
تفضل. الأول،
لدى زوجي مبلغ من المال بالغ النصاب، ويضيف عليه كل شهر مقدار مالي آخر من الراتب، وكلما مرت أربعة أشهر يبلغ هو الآخر النصاب، فكيف يخرج الزكاة؟
زكاة الراتب تقصدين؟
نعم.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، من صلى علي في يوم ألف مرة لن يمت حتى يبشر بالجنة، هل هذا حديث صحيح؟
من صلى ألف مرة.
نعم. طيب. السؤال الثالث، إذا تقيأت من غير عمد وأنا صائمة صوم تطوع، صوم النافلة، هل أكمل صيامي أم أفطر؟
طيب السؤال الرابع.
السؤال الرابع، عندما ينام الإنسان هل من المفروض أن يستقبل القبلة بوجهه أم لا بأس إن كان يستقبلها برجليه؟
لو تعدين سؤال منس.
أو يستقبلها برجليه.
نعم.
السؤال الأخير سعيدنا. السؤال الأخير الرابع. نعم.
هل من المفروض أن يستقبل القبلة بوجهه أم لا بأس إن كان يستقبلها برجليه؟
يستقبل القبلة بوجهه أم برجليه؟
طيب شكرا. شكرا يا أم منس. شكرا.
أشكركم جزيل الشكر.
شكرا
على هذا البرنامج.
شكرا.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا نعود إلى سؤال أم عمر من الكويت، تقول ما حكم أن يبدأ المسلم السلام للكافر بغير تحية الإسلام؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، ومعنى لا تبدأهم لا تقولون باسم السلام عليكم، ولكن إذا حيوهم بغير تحية الإسلام مثل كيف حالك أو كيف أصبحت أو good morning أو غير ذلك من الكلمات هذه، هذا لا حرج في ذلك إن شاء الله، لا حرج، لكن ينبغي للإنسان حينما يحيي فإنما هو نوع من التبادل، كما قال تعالى وإذا حييتم بالطيبة فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وقوله تعالى وقولوا للناس حسنا، ولا يكون من باب التعظيم هذا الأمر، وهذا فرق بين الأمرين، فأنا أعامل الناس بالحسنى سواء كان مسلما فهذا واجب علي، وكذلك يأفر من باب التلطف له بقبول الإسلام أو بإعداء صورة حسنة للإسلام، لكن ليس المقصود بتعظيمه وتبجيله بحيث يكون يعظم أكثر من يعظم المسلم، فهذا قد قال الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
جميل. شيخنا أم عمر أيضا سألت عن المصر على الكبيرة، هل يخلد في النار؟
نعم.
وربطت بينه وبين شارع
أولا الخمر. حديث مدمن خمر كعابد وثن تكلم فيها الحفاظ وإن كان بعض المتأخرين صحيحه، وهو على فرض صحته معناه أن مدمن الخمر يتعلق بالخمر تعلق العابد بالوثن، يعني أنه لا ينفك عنه غالبا، وهذا واقع، فإن الإنسان والعياذ بالله إذا أدمن الخمر أو أدمن المخدرات فإنه لا يستطيع أن ينفك عنها، وربما حاول وحاول فلا يستطيع، فكأن ذلك عابد الوثن الذي ربما بذل مهجة فؤاده وروح نفسه لأجل أن يبقى على هذا عبادة الوثن وعبادة هذا الصنم والعياذ بالله، وهذا أمر مشاهد، حتى إن أحدهم لا يحلب السخلة ثم يربص شيئا من الطعام أو الرمل حتى إذا جاء أكل هذا الطعام أو أذهب هذا التراب، وهذا يدل على أنه قد تعلق قلبه، وقد أشار أبو العباس بن تيمية رحمه الله أن القلب مهما كان فإنه يحتاج إلى أن يذل لأحد، فإن لم يصرفه لله سبحانه وتعالى فإنه يصرفه للمخلوق ويتعذب بذلك.
بارك الله فيك شيخنا الكريم وأحسن الله إليك. هذه أم أنس من المغرب تقول لدى زوجها مبلغ من المال وقد بلغ النصاب، وكل أربع شهور يضيف عليه المبلغ، وأظنها تسأل عن زكاة الراتب.
زكاة الراتب إذا كان الإنسان سوف يضع يعني صندوقا بكل شهر بصندوق يعني 12 شهر، ف فيضع صندوق الشهر الأول شهر محرم ثم شهر صفر ثم شهر ربيع أول ثم يأخذ من هذا شيئا فشيئا. فإذا انتهى شهر محرم ولم يدر عليه الحول فليس عليه زكاة إذا كان يريد العدل فليس عليه زكاة. لكن إذا كان يريد الاحتياط ولا يعلم فنحن نقول له انظر في اجعل لك شهرا معينا بحيث يعلم أن أول الشهر أول الراتب قد حال عليه الحول، فانظر ما معك من راتب أو من ما جمعته نهاية السنة فزكه أو نهاية آخر شهر أسقط. مثال لو أن راتب شخصا راتبه 5000 ريال وكل شهر يأكل منه 2000، يعني كم يبقى؟ 3. فإذا كان في نهاية محرم أو في نهاية ذي الحجة فإنه ينظر كم بقي من راتبه، فإذا قال بقي مثلا 40,000 نقول أسقط نهاية شهر ذي الحجة لأنه قطعا لم يدر عليه الحول أو البعده، فينظر الباقي فيقسم على 40 والناتج هو الزكاة. وهذا من باب أن ما زاد على الزكاة فهو صدقة وهو أحوط للمرء وأبرأ لدينه، والله
الحمد لله. أيضا ما نس الشيخ سألت عن حديث من صلى علي 1000 مرة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى يبشر بالجنة.
هذا حديث ضعيف. وأصح شيء في البال هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه بعد الأذان، فإنه من صلى عليه الصلاة صلى الله عليه بها 10، هذا واحد. الثاني الصلاة عليه ليلة الجمعة ونهارها ويومها كما جاء ذلك عند ابن حبان، وإن كان في الحديث بعض الكلام لكن بعض أهل العلم صحيحه وهو قابل التحسين، والله أعلم.
شيخنا طب نأخذ أم أحمد. أم أحمد تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة.
لو سمحت عندي 3 أسئلة.
تفضلي. الأول
السؤال الأول، أول مرة أولا يعني تكحيل الحاجب بالقلم الأسود.
تكفين؟
كحل يعني بالكحل.
تكحيل
أي تكحيله.
أيوة.
بالحاجب باللون الأسود.
طيب.
ثانيا بالنسبة لأحد المشايخ تطرق للإيقاعات، يعني هل يعرف الشيخ معنى الإيقاعات اللي هي الطبلة اللي تكون يعني في الوسط لها وسط، فهل هذا يعني جائزة مثلا؟
تسألين عن الإيقاعات المستخدمة في الأناشيد اللي تسمى الأناشيد الإسلامية
في الزواجات أنا قصدي.
طيب. السؤال الثالث
طبلة تكون لها وسط يعني.
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. السؤال الثالث
بالنسبة لي مثلا أنا بحفظ القرآن بس أحيانا مثلا أشر بيدي مثلا والله أنزل مثلا يعني أنزل من فوق مثلا تصعدون ولا تلهون يعني أرفع يدي مثلا فوق إن الله مثلا رفع يدي مثلا إذ دخلوا وقد خرجوا بالكفر من يعني
وانت تحفظين تأشرين بيدك يعني
أشر بيدي إيه عشان طيب. أحفظ الآية عارف زين
طيب
أي يعني أرفع بيدي كذا أشر بيدي وقد طيب. دخلوا بالكفر يوم قد خرجوا يعني مثل بيدي كذا بس ما أدري يعني هذا جائز زائد ولا لا.
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله يا أم أحمد. شكرا جزيلا.
جزاكم الله خير.
شكرا الشيخ نحسن الله إليك. نعود لأم أنس من المغرب تسأل تقول تقيأت بغير عمد في صيام النافلة هل يبطل صيامها أم؟
أما من تقيأ من غير قصد ولا إرادة فالراجح الله تبارك وتعالى أعلم أنه صومه صحيح، وقد نقل إجماع على ذلك كما ذكره الخطابي في معالم السنن، واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة من ذرعه القيء فلا قضى عليه وما استقى عمدا فليقضي. وهذا الحديث وإن كان بسنده ضعف كما ضعف الإمام أحمد وأبو داود لكن عليه العمل عند أهل العلم أن الإنسان إذا استقى إن كان عن عمد فإنه يقضي، وإن كان من غير عمد فإنه لا يقضي، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم كما ذكر الخطابي. لكن إذا استقى من اختياره هل يبطل صومه أم لا في خلاف عند أهل العلم، وعامة أهل العلم على أنه يبطل وهذا الراجح.
حسن الله لك شيخنا. سؤال أم أنس الأخير تسأل عن استقبال القبلة بالوجه أم بالرجل أو
أولا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضع يده اليمنى على خده اليمنى ثم ينام على شقه الأيمن، هذا هو الوارد. وأما استقبال القبلة فكل الأحاديث الواردة في استقبال القبلة ضعيف، وأحسن شيء في الباب ما رواه البيهقي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي قبلتكم أحياء وأمواتا، ولكن الحديث في سند ضعف. فإن استقبل القبلة بأن نام على شقه الأيمن ووضع يده اليمنى على خده اليمنى ثم نام واستقبل القبلة فهذا حسن، لكن إذا لم يستطع فلا حرج، لكن لا نقول أنه سنة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء والله أعلم. وعلى هذا فإنه لا يلزم أن يضع رجله استقبال القبلة أم لا والله أعلم.
أحسن الله عليك شيخنا الكريم. نذهب إلى ليبيا. الأخت حنان تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
لله عندي سؤالين.
تفضلي الأول.
السؤال الأول، الغسل بمية الرقية يعني اللي زالت العين، هل يجوز إنه يوم الجمعة فقط بين الأذانين أو أي يوم تاني؟ وين المستحب إن نغسل بها المية هذه؟ يعني حشاكم إن دورة المياه لا تجوز أم عادي؟
طيب.
السؤال الثاني، غسل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، هل قبل الفجر عادي أم لازم تكون بعد الفجر؟
طيب طيب.
بارك الله فيكم.
شكرا شكرا شكرا. شيخنا صلى الله عليك، أم أحمد من جدة تسأل عن تكحيل الحاجب باللون الأسود.
مسألة الصبغة بالسواد، تكحيل الحاجب باللون الأسود هو نوع من الصبغة بالسواد، وقد اختلف العلماء في حكم الصبغة بالسواد، والذي يظهر لي والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هو مذهب الجمهور أن الصبغة بالسواد مكروه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي من حديث ابن عباس: سيكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الطير لا يجدون رائحة الجنة، وهذا على سبيل الذم وليس على سبيل التحريم، وذلك لأن من صفاتهم، ولا يلزم أن يكون هذه الصفات صفات تدل على الحرمة، لأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث عمران: ثم يأتي من بعد في آخر الزمن قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمن ويظهر فيهم السمن. هل يلزم أن كل من سمن يكون محرما؟ لا، إنما كان ذلك لأجل أن الإنسان ينبغي أن يقلل من أكله، وينبغي أن لا يأكل بشرع، وكذلك يقال هنا. وأما الحديث الوارد من حديث أبي الزبير المكي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا هذا الشيب وجنبوا السواد، صحيح أن هذا القول من هذه كلمة وجنبوا السواد مدرجة، وإنما هي من كلام أبي الزبير المكي، ولهذا روى الحديث ثلاثة: ابن جريج والأوزاعي وزهير بن معاوية أبو خيثمة، وزهير بن معاوية يقول لأبي الزبير: هل قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. فهذا يدل على أنها مدرجة وليست مرفوعة، ولا يصح حديث في هذا، ولهذا ذهب سعد بن أبي وقاص والحسن بن علي، وقيل هو قول أبي بكر أنه كانوا يخضبون بالسواد، وهذا يدل على الكراهة. لكن إذا كان وضعها على سبيل التدليس فإن هذا نوع من الغش، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، وهذا محرم.
أحسن الله عليك شيخ الكريم.
وعلى هذا فالتكحيل بالسواد مكروه، والله أعلم.
بارك الله فيك شيخنا. أم أحمد أيضا تسأل عن الإيقاعات الإنشادية، ولعل سؤالها يحمل شقين.
نعم.
الإيقاعات الإنشادية في الزواجات.
نعم.
والإيقاعات الإنشادية التي تستخدم الآن في الأناشيد الإسلامية.
أما الإيقاعات الإنشادية إنما نقول ذلك في حق النساء في كل اجتماع مباح ومشروع، لأن غير ذلك نوع من اللهو، هذا نوع من المزامير، فبالتالي لا يجوز سماع الرجال لها مطلقا. أما النساء فإن كان ذلك الإيقاع على نحو ونغمة الدف فلا يظهر لي بأس، والله أعلم، لأن ليس المقصود هو ذات الدف، وإنما المقصود به الصوت الذي يخرج من هذا الدف، فإذا كان الإيقاع بهذا المعنى فلا حرج إن شاء الله. القسم الثاني أن يكون الإيقاع على نحو الإيقاعات التي تكون في آلات اللهو كهذا العود وغير ذلك والمزمار، فإني أرى أنها محرمة، لأن القصد هو النغمة التي تطرب وتكون فيها النشوة، وربما وقع في الإنسان فيها في بريد الزنا ما لا يخفى كما ذكر ذلك ابن القيم، وهذا محرم والله أعلم.
أحسن الله لك شيخنا الكريم. أيضا تسأل أم أحمد تقول عن أنها هي تحفظ القرآن تؤشر بيدها مع تشرح الآيات نفسها بالتأشير باليد.
إذا كانت هذه الإشارات تحمل مع المعنى الظاهر من عبارة الدخول أو الخروج فلا يظهر بأس إن شاء الله. قال كما قال لو قالت مثلا ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، يعني دخل، هذا كل ذلك إن شاء الله لا حرج، لأن هذا نوع من يعني محاكاة الفعل لظاهر القول، وهذا لا بأس به، محاكاة الفعل لظاهر القول، فلا يعرف في لغة العرب دخل إلا الدخول المعروف، ولهذا قال يزيد بن هارون رحمه الله ورضي عنه قال: ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله كما تعرفه العرب بلغتها، وهذا هو النزول المعروف، فهذا يدل على أنه النزول المعروف الذي يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، وهو عال على خلقه مستو على عرش جل جلاله وتقدست أسماءه.
أحسن الله عليك شيخنا الكريم. نذهب إلى الطائف. أم فاتن تفضلي.
السلام عليكم.
السلام
ورحمة الله.
بالله لو سمحت بسأل فضيلة الشيخ.
تفضلي الشيخ اسمات.
أسأل فضيلة الشيخ
لو
إنه رجل تزوج امرأة في الحياة وماتت، ثم بعد من بعدها تزوج شقيقتها أختها وأيضا ماتت. يوم القيامة بإذن الله إذا أراد ربنا ودخلنا الجنة بإذن الله هل يجتمع مع الأختان الشقيقتان؟
طيب،
لأنه في الحياة الدنيا لا يجوز الجمع بين المرأة وأختها والمرأة وعمتها وخالتها، فكيف في إن شاء الله لو ربي أراد في الجنة يجتمع مع الشقيقتان؟
تسمع الإجابة إن شاء الله. مفاتن في سؤال ثاني؟
شكرا شكرا
شكرا جزيلا شكرا.
مع السلامة.
شيخنا أحسن الله إليك، الأخت حنان من ليبيا تسأل عن الغسل بماء الرقية لإزالة العين، وحددت وقت الغسل بماء الرقية لإزالة العين.
نعم.
وحددت وقت، تقول يوم الجمعة، هل هو بين الأذانين أو؟
نعم، ليس هناك وقت محدد لغسل للاغتسال من الماء الذي قرئ فيه أو ماء الذي وقع فيه العائن يغسل مغابنه، فلا حرج إنسان يفعلها مباشرة. أما تحديد ذلك بيوم محدد فهذا لا أصل له والله أعلم.
أحسن الله.
هذا لا أصل له والله أعلم.
تسأل في ذات يوم الجمعة عن سورة الكهف، وتقول متى وقتها، هل هو قبل الصلاة؟
نعم، جاء في حديث هشيم بن بشير أن قراءتها تكون، الحديث حديث أبي سعيد الخدري روي مرفوعا وموقوف الصواب وقف على أبي سعيد وله حكم الرفع، لكن الحديث اختلف فيه، فذهب هشيم بن بشير أن ذلك في ليلة الجمعة، والصحيح أنه في يوم الجمعة كما ذكر ذلك الدارقطني أو رجح ذلك الدارقطني والنسائي. وقد كان الإمام أحمد إذا ذهب إلى المسجد يقرأ آية الكرسي، يقرأ سورة الكهف، وعلى هذا يبدأ قراءتها من طلوع الفجر على الراجح من أقوال أهل العلم كما هو مذهب الشافعية والحنابل. وذهب مالك إلى أن أحكام الجمعة تبدأ من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وهو قول بعض الحنفية، والراجح هو مذهب مالك، هو مذهب أحمد والشافعي، على أن أحكام يوم الجمعة من اغتسال أو من مبادرة إلى المسجد أو من قراءة لسورة الكهف تبدأ من بعد طلوع الفجر والله أعلم.
أحسن الله عليك شيخ الكريم. لإخوتنا في تويتر حق علينا.
نعم.
نذهب إلى استفساراتهم. شيخ، هذا الأخ محسن يقول: أنا أقول دائما يا الله طهرني من ذنوبي واخذني إليك، لا سخطا على شيء إنما شوقا للقائه، هل هذا الدعاء جائز أم هو دعاء على النفس؟
ينبغي للإنسان أن لا يدعو بهذا الدعاء، ينبغي أن يدعو يقول: اللهم إن كانت الحياة خيرا لي فأحيني، وإن كانت الوفاة شرا لي فتوفني، كما جاء ذلك في عند أهل السنن من حديث عمار بن ياسر، وهذا أولى. وأما إذا كان ذلك على سبيل التسخط فهذا لا شك أنه محرم، للحديث في الصحيحين من حديث أنس: لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد فاعلا فليقول: اللهم إن كانت الحياة خيرا لي الحديث. وهذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يطلب اللقيا. أما أنه يشتاق لذلك مثل ما كان بلال يقول: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبة، فهذا لا حرج إن شاء الله والله أعلم.
أحسن الله عليك. أيضا الأخ محمد العايدي يقول: هل يجوز الجمع والقصر للمسافرين، ومدة الإقامة في البلد المسافر إليه شهر أو أكثر؟
نعم، هذه مسألة مما وقع فيها خلاف عند أهل العلم، خلاف طويل كثير، ولهذا ينبغي ألا يثرب على كل واحد اختار قولا من الأقوال. وإذا كان هناك جماعة ذهبوا إلى السفر وأحدهم يرى قول الجمهور والآخر يرى قول رواية أحمد اختار ابن تيمية، وهو أنه ما زال يقصر حتى يقدم بلده، فإنه على العبرة بإمامهم، إن صلى الإمام أتم فإنهم يتمون ولا حرج فيه ولا ينبغي الخلاف في ذلك. والذي يظهر لي والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الإنسان إذا سافر إلى بلد فإنه يقصر ما لم يجمع إقامة، يعني ما لم يكن حاله كحال المقيم، يبحث عن شقة، يبحث عن سيارة، مثل الذين يذهبون إلى الدراسة للتعليم، هؤلاء في حكم المقيم، فهم إنما صنعوا كحال المستوطن والمقيم، وبالتالي فإنهم حينئذ ينبغي ويجب عليهم أن يتمون الصلاة. أما الذي يذهب لانتداب أو يذهب لصلاة أو يذهب لزيارة أو يذهب لسفر فإنه يقصر، لكن الأفضل أن يصلي كل صلاة بوقتها جماعة جماعة. وأما أن يصلي كل واحد وحده هذا خلاف السنة، بل ترك واجبا، فإن الراجح والله أعلم هو مذهب الحنابلة على أن صلاة الجماعة لا تسقط حضرا ولا سفر، وقد قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمتنا الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أمر بصلاة الجماعة في صلاة الخوف وفي وقت الشدة ملاقات العدو، فلأن يؤمر العبد بأن يؤدي الصلاة جماعة مع حال الأمن من باب أولى وأخلق والله أعلم.
أحسن الله لك شيخنا وبارك فيك. أم فاتن من الطائف تسأل تقول: رجل تزوج بزوجة وماتت، ثم تزوج بأختها وماتت.
نعم.
وتقول: في الجنة إذا جمعهم الله بمشيئة الله وبرحمته، هل يجتمع مع كلا الزوجتين؟
أولا ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديث صحيح. جاء من حديث أم سلمة أنه يخير الإنسان إذا تزوج امرأة إذا تزوج امرأتين وطلق أو ثم ماتت يخير، أو المرأة تخير في ذلك، لكن الرجل الذي يظهر لي والله أعلم أنه لم يعرض فيه شيء، وبالتالي فإن القطع في هذه المسألة من باب ضرب من بالغيب ولا يعلم الإنسان. لكن نضع قواعد. القاعدة الأولى أن أحكام الدنيا لا تأخذ أحكام الآخرة، فإن أحكام الدنيا لا يجوز شرب الخمر فيها، وفي الجنة يشرب الخمر وهذا لا بأس به. ولهذا أشار الإمام ابن مفلح في الآداب الشرعية أنه لا يلزم ما أنه كل ما حرم في الدنيا أن يحرم في الآخرة أبدا. وبالتالي فإنه لا مانع أن تجمع المرأة بين الأخت مع أختها مع زوج واحد، وذلك لأن السبب المنع هو قطيعة الرحم، أليس كذلك؟ قال لأجل ألا تقطع رحمها. ويوم الجنة في الجنة تزال الأحقاد والإحان كما قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. ولهذا فإن سبب المنع في الدنيا غير متوفر ولا موجود في الآخرة، فالجمع فيه قد يكون حاصل لكن لا نقطع بذلك، لأنه ليس عندنا شيء وقد قال الله تعالى أو أثارة من علم، وليس ثمة أثارة. ولكن الأصل أنه لا ينبغي أن كل ما منع من الدنيا يمنع من الآخرة، الأصل أنه لا فرق، أن ثمة فرق بينهما والله أعلم.
أحسن الله لك شيخنا بارك فيك. أحمد من الرياض تفضل.
السلام عليكم.
سلام ورحمة الله.
سلام ورحمة
الله خير.
حياك الله.
هلا يا شيخ كيف حالك؟
حياك الله يا أخي أحمد.
إذا صلى الإنسان فجر مع جماعة ومكس حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، ما هو الفضل في ذلك؟
طيب شكرا يا أبو. في سؤال ثاني؟
السؤال الثاني بالنسبة سألت على الدف، أنا أسأل على المسجل، أنا أسمع عن مسجل يعني بغير مناسبة، لا في عيد ولا زواج، أحط الشريط مسجل وأسمع الدف، هل هو حلال ولا حرام؟
ذكرنا هذا.
طيب هذا نفس الإجابة.
ذكرنا لأن الرجال لا يجوز سواء كانت بمناسبة أو غير مناسبة، الرجال لا يجوز سماعه.
مسجل ما
هو حتى مسجل ومباشر هو
لا
هو.
فرق. مسجل ولا غير مسجل.
شكرا شكرا يا أخ أحمد بارك الله فيك. الشيخ يسأل الأخ أحمد عن إذا صلى الفجر مع الجماعة ومكث حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين.
أما بقاؤه إلى حتى تطلع الشمس فثوابه اقتدى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر يجلس حتى تطلع الشمس حسنا، وهذا يدل على أو عند حتى تخرج الشمس، وزاد بعضهم حسنا كما عند الإمام أحمد رحمه الله، وهذا يدل على أن بقاء الإنسان حتى طلع الشمس هذا من ما هو معروف، وقد كان ابن عمر رضي الله عنه يصلي سبحة الضحى في مكانه كما جاء في بعض الروايات، وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن هذا سنة سار عليها سلف هذه الأمة. أما الصلاة مباشرة ركعتين فإننا نقول أنه إن صلىها فهذا حسن، وإن صلىها خارج المسجد فكل ذلك حسن. وأما الحديث الوارد في ذلك حديث أبي ظلال عن أنس من صلى الفجر في جماعة ثم جلس حتى طلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كمن حج أو اعتمر عمرة تامة، هذا ضعفه ابن حبان في كتاب المجروحين، وقال الحديث قابل للتحسين، فإن أبا ظلال هذا قال عنه الترمذي يقول فيه البخاري مقارب الحديث، والرجل إذا كان مقارب الحديث وقد جاء ما يعبده فهذا يدل على أن الحديث له أصل. وأما مسألة الثواب كحجة أو عمرة تامة فهذا لا نقيسه برأي ولا حظ فيه لدخول عقل، كما أشار نحو هذا إلى الإمام أبو عمر بن عبد البر قال والفضل لا يقاس برأي ولا حظ فيه لقياس.
أحسن الله عليك شيخنا بارك فيك. الأخ محمد الحميدي عبر تويتر يقول من نسي قراءة الفاتحة في بعض من ركعات الصلاة هل تجب إعادة الصلاة؟
إن كان إماما أو منفردا فإنه يجب عليه أن يعيد، لأن الراجح والله أعلم أن قراءة الفاتحة في حق الإمام المنفرد ركن. وأما المأموم فإن كان لم تفوته شيء من الصلاة فإن قراءة الفاتحة في حقه واجب، فإنه يجب عليه أن يقرأ إذا كان يتذكر، فإن عجز قراءة الفاتحة واجبة تسقط مع العجز وعدم الإمكان، فإذا عجز أن يقرأ أو لم يتمكن مثل جاء والإمام راكع فإن تسقط في حقه. ولهذا فالراجح أن قراءة الفاتحة في حق المأموم واجبة، فإذا لم يستطع أن يقرأ فإن الإمام يتحملها مثل ما يتحمل الإمام الواجبات التي يسقطها المأموم. أما لو كان قادرا على القراءة من غير أذية ولا شغب فإنه تركها، فإن الراجح والله أنه تبطل صلاته لأنه ترك واجبا. أما من أخذ بقول بعض الجمهور أهل العلم خاصة في صلاة الجهرية فلا حرج في ذلك، فإن جمهور أهل العلم يرون أن قراءة الفاتحة في حق المأموم في صلاة الجهرية غير مشروعة إلا إذا لم يسمع قراءة المأموم. هذا مذهب الجمهور، وذهب الشافعي ورواية عند الإمام أحمد، اختار الإمام البخاري وكذلك اختار الخطابي وكذلك البيهقي أن قراءتها واجب، وقد أشار نحو هذا ابن مفلح في كتاب النكت، ولعل هذا أظهر وهو أنها واجبة تسقط مع العجز وعدم الإمكان والله أعلم.
أحسن الله عليك شيخ الكريم. أحد المشاهدين أرسل يقول: أخي لم يبلغ الحلم وأحيانا تفوتني الصلاة في المسجد وأصلي معه في المنزل، هل أحصل بذلك على أجر الجماعة؟
إن شاء الله، نسأل الله ذلك، لأن أخاك من أهل التمييز، وأما إذا كان دون السادسة فهذا لا يحصل جماعة والله أعلم.
أحسن الله عليك شيخنا الكريم. أبو خالد يسأل يقول: بماذا تكون الطمأنينة في الصلاة؟
الطمأنينة في الصلاة أشار العلماء رحمهم الله قال أن يبقى في الركن بحيث يعود كل فقار إلى مكانه، وأن يبقى مقدار ما يقرأ فيها قدر الواجب، في معنى فإذا ركع بحيث يعود كل فقار إلى مكانه ويبقى مقدار ما يمكن أن يقرأ فيها سبحان ربي العظيم، فإذا قرأ مقدار ما يقول سبحان ربي العظيم قراءة عادية فإن هذا يحصل به الطمأنينة الواجبة والله أعلم.
أحسن الله شيخنا الكريم. يسأل أيضا أبو خالد عن الجهر في الصلاة السرية.
نعم، الجهر في الصلاة السرية الراجح والله أعلم أنه خلاف السنة، أنه خلاف السنة، وذهب بعض أهل العلم كما روي عن مالك وبعضه في الأحنفية ورواية عند الإمام أحمد أنها واجب، وأن من قرأ ذلك فإنه ترك واجبا، فمن جهر بالسرية فقد ترك واجبا فيجبره بسجده. والصحيح أن ذلك خلاف السنة، أن السنة خلاف السنة، وعلى هذا فالسنة في السرية أن يسر، والسنة في الجهرية أن يجهر، فإذا ترك وعكس فإنه ترك السنة، وعلى هذا فهل يسجد السهو؟ نقول إذا كان من عادته أن يفعل السنة فإن سجد السهو في حقه حسن أو مستحب والله أعلم.
أحسن الله عليك شيخ الكريم. انتقل إلى العراق، الأخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السؤال الأول: إذا عضك الكلب أو لسع ثيابك.
تفضل أخ عبد الله لو تعيد السؤال بس لو تكرمت.
نعم، السؤال الأول: إذا عضك الكلب أو لسع ثيابك هل يلزمك التراب لغسلها أم لا؟
هل يلزمك التراب؟
أي نعم.
طيب الثاني:
هل يقوم الصابون والأسنان مقام التراب أم لا؟
طيب السؤال الثالث:
الحيوانات التي لا تأكل لحمها ما حكم جلدها، هل يدبغ أم لا؟
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. في سؤال غيره؟
لا، السلام عليكم.
شكرا شكرا الشيخ الكريم. سؤال أبو خالد الذي قبل وذكرت فيه سجود السهو، يسأل عن وقت سجود السهو، متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعده؟
قد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، أشهرها وأصحها في الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، واختيار الشيخ محمد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، واختيار شيخنا عبد العزيز بن باز، وهي أن كل سهو قبل السلام إلا في حالتين: الحالة الأولى أن يسلم من صلاته وقد بقي عليه شيء من أركانها، فإنه حينئذ إذا تذكر قريبا ولم يطل الفصل عرفا فإنه يأتي بما ترك، فإذا جلس للتشهد يسلم ثم يسجد السهو ثم يسلم، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاة العشي فسلم من ركعتين، فقيل أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر، قال بلى قد نسيت، فقال حق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، فقام فأكمل صلاته حتى إذا جلس التشهد سلم ثم سجد سهو ثم سلم. الحالة الثانية أن يشك في صلاته، فإن لم يترجح بينهما فإنه يسجد سهو قبل السلام، أما إذا غلب على ظنه أنه فعل كذا سواء كان أقل أم أكثر، مثل صح شخص يقول أنا صليت ركعتين أو ثلاث وغلب على ظنها ثلاث أو غلب على ظننا اثنتين، فإنه يسجد للسهو بعد السلام. هاتان حالتان هما الراجح والله أعلم، وما عدا ذلك فإنه يكون قبل السلام. وعلى كل، فالذي يظهر والله أعلم هو قول عامة للعلم وقد حكي إجماع على أن ما كان حقه قبل السلام فسجده بعد السلام، أو ما كان حقه بعد السلام فسجد قبل السلام، كل ذلك جائز والله أعلم، خلافا لأبي العباس بن تيمية.
أحسن الله إليك شيخنا بارك فيك. الأخ عبد الله من العراق يسأل يقول: إذا عضك الكلب أكرمكم الله والمشاهدين الكرام أو مسح ثيابك، هل يلزمك التراب لإزالته؟
إذا كان لعابه، إذا عضك بلعابه أو سال لعابه على ثوبك، فإنك تغسله 7 مرات إحداها بالتراب. إذا لم يوجد التراب فلا بأس بوجود بعض المزيلات مثل الصابون أو الأشنان أو غيرها.
وهذا السؤال الثاني، هل الصابون يقوم؟
نعم إن شاء الله أنه يقوم، في خاصة في غير المائعات، وأما في المائعات فلا بد من التراب والله أعلم.
لكن الشيخ التراب يحفر سنة وليس واجب في إزالته.
التراب إذا كان إناء، يعني طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، لأن التراب قد يزيل ما يبقى،
ما يزيل الصابون.
أما في الصابون، أما في غير المائعات مثل الثياب وغيرها، فإني أرى أنه لو زاله بالصابون فلا حرج إن شاء الله والله أعلم.
أحسن الله إليك. الأخ عبد الله سؤاله الأخير يقول: الحيوانات التي لا يؤكل لحمها ما حكم جلدها، هل يدبغ؟
الذي يظهر والله أعلم، الذي يظهر لي والله أعلم هو إحدى روايتين عن أحمد، أن جلد ما لا يؤكل لحمه أنه ليس بطاهر ولو دبغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وفي حديث سلمة بن محقق بن المحبق: ذكاتها طهورها. ومعنى ذكاتها طهورها يعني أن كل ما ينفع فيه الذكاة ينفع فيه الدباغ، ومن المعلوم أن السباع لا ينفع فيها الذكاة، فلو ذكيت لا تطهر، أليس كذلك؟ والهرة لو ذكيت لا تطهر، والكلب لو ذكي لا يطهر. وعلى هذا فإن كل ما ينفع فيه الذكاة ينفع فيه الدبغ فيما لو دبغ وهو نجس فإنه ينفع، وهذا هو الراجح والله أعلم.
أحسن الله إليك شيخنا الكريم. أحد المشاهدين أرسل يسأل عن يقول: ما يستحب فعله في شهر رجب؟
هذا سؤال سبق أن تكلمنا فيه وأطلنا فيه، لكن الذي يظهر والله أعلم أن شهر رجب شهر فضيل، وهو من أشهر الحرم، وأشهر الحرم لها فضيلة، فالذنب في رجب من أشهر الحرم كالقتال أعظم من غيره، واضح؟ فالذي يقاتل الآن، خاصة أن بعض الذين يقاتلون بين المسلمين، فالذي يقاتل في رجب ويقتل المسلم في رجب فهو أعظم عند الله سبحانه وتعالى من غيره، هذا نقطة. النقطة الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن شهر رجب فيه فضيلة، قال أسامة رضي الله عنه: يا رسول رأيتك تصوم في شعبان ما لا تصوم في غيره، كما عند النسائي والإمام أحمد، قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وجه الدلالة أن الرسول قال عن شعبان أنه بين رجب ورمضان، ورمضان معلوم فضله، وكذلك رجب، فهذا يدل على أن الإنسان لو ترك المعاصي وأقبل على الطاعة ورضا الرحيم الرحمن فهذا حسن منه. وهل يخصص له صيام؟ الراجح والله أنه لا يخصص له صيام. وهل يخصص له عمرة؟ ذهب عمر في قول عن روي عن عمر، وذهب ابن عمر إلى أنه يعتمر في رجب، والذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح أنه اعتمر في رجب، وأن ابن عمر قد وهم في ذلك. لكن لو اعتمر شخص في رجب بناء على أنه فعل لبعض الصحابة فإني أرى أنه ليس ببدعة، فإني أرى أنه ليس ببدعة، وإن كان الأفضل ألا يتقصده، لكن لا نقول ببدعته، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن كل فعل فعله الصحابة في عهد الخلفاء الراشدين ولم ينكر على واحد منهم فإنه ليس ببدعة، فعلى هذا فالذين يأخذون عمرة في رجب لا حرج عليهم،
لا ينكر عليهم الشيخ، لا يتقصد رجب
بعمرة، لا حرج عليهم، لأنه فعل الصحابة لا يمكن أن يكون فعل الصحابة بدعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم يقول: إن عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين، فكل فعل فعل في عهد الخلفاء فليس ببدعة، لكني أقول أن الأفضل تركه، وأن يأخذ الإنسان عمرة في غيره لأجل ألا يزيد في هذا الأمر، يزيد الناس في هذا والله أعلم.
أحسن الله عليك شيخنا الكريم. أحد المشاهدين عبر تويتر يقول: في هذه الأيام أصبح السفر من أسهل الأمور، وتذهب إلى مدينة تبعد عنك الآلاف من الكيلومترات وتعود في نفس اليوم، هل يحق لنا الجمع والقصر؟
القصر علق على قطع المسافة ولم يعلق على المشقة، وهناك فرق بين التعليق بالعلة والتعليق بالحكمة. الحكمة لا يعلق عليها إلا إذا كانت الحكمة مضطردة، فمثال ذلك المرض إذا كان الإنسان مريضا مرضا يشق عليه المشقة فيقال من حكمة الفطر في المرض هو الموجود المشقة، فمتى وجد المشقة جاز لأن الحكمة هنا منضبطة فيجوز أن يعلل بها. لكن السفر لم يعلق القصر لأجل المشقة لأن من الحكمة للقصر هو وجود المشقة لكن ليست مضطردة، فأنا أسافر ولا أشق علي وأنت تسافر فيشق عليك، لكن الشرع لم يعلقها بالمشقة لأنها غير منضبطة، فعلقها على أمر منضبط وهو انقطاع قطع المسافة التي يقصد لمثلها السفر، والله أعلم.
أحسن الله لك شيخنا الكريم. أحد المستمعين أيضا أرسل يقول وقت أذكار المساء اختلف فيها العلماء، فما الراجح فيها؟
الراجح إذا دخل وقت المساء ويدخل وقت المساء بكرة وأصيلة، الأصيل يبدأ من بعد أذان العصر، فإذا قرأ الإنسان بعد أذان العصر فإنه يدخل في هذا الوقت، والله أعلم.
أحسن الله لك شيخنا الكريم. أيضا أحد المشاهدين أرسل يقول في هذه الأيام كثرت حفلات التخرج لخاتمات القرآن،
نعم.
يحتفلون ويضعون ربما يعني تصدر أناشيد خاصة، نعم. لهم ويتوضع الكيكات بمجسمات قرآنية، نعم. أو مجسم مصحف، فيسأل عن رأيكم في هذه الحفلات التي تقام.
أما الحفلة إذا لم يكن شعار لكل من حفظ إذا لم يكن شعار لكل من حفظ ولم يقصد به التعبد فالذي يظهر أن هذا أمر معتاد، وينبغي ألا يكون على سبيل الاعتياد، أولا ألا يكون على سبيل التعبد وألا يكون شعارا بحيث يستنكر لماذا لا يوضع الحفل، حينئذ لا بأس، فإذا كان شعارا أو قصد بالتعبد فهذا هو الإشكال، والله أعلم.
أحسن الله.
أما القسم الثاني وهو قول وضع نشيد وغير هذا، هذا ما لا يليق، هذا قرآن لا يليق أن يعظم حافظ القرآن بمثل هذه الأناشيد، ولو قلنا بأن الأناشيد جائزة إذا لم يكن فيها آهات ولا ترنم ولا مشابهة للأغاني وليس فيها موسيقى، لكن لا ينبغي، هذا من 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 الأشياء التي اختلط فيها الصالح بالطالح، فلا ينبغي أن يوضع فيها الأناشيد لحفل القرآن، والله أعلم.
أحسن الله لك شيخنا الكريم. الأخ ماجد يقول اعتمرت وحلقت وأنا في طريقي خارجا من الحرم ومن مكة يقصد، فهل في ذلك بأس؟
لا حرج إذا كان وقت قريب فلا حرج، فلو مثلا من أهل جدة طاف وسعى ثم أراد أن يقصر فقصر من جدة لا حرج إن شاء الله، لكن ينبغي ألا يتحلل إلا بالحلق، لا يلبس ثيابه إلا بالحلق.
أحسن الله عليك شيخنا الكريم. أحد الإخوة وأظنهم من المبتعثين يسأل عن الأكل في بلاد الابتعاث وأكل الغرب، هل هو يقصد
إذا كان من الشركات المعروفة، فالذي يظهر لي وقد سألت شيخنا عبد العزيز باز أن هذه الشركات أن تذبح في طريقة الشرعية، ومعنى الشرعية أن تذكى، وإذا كان مسلما فهذا نور على نور، وإذا كان نصرانيا فالراجح والله وهو قول عطاء أن ذبيحة النصراني وذبيحة اليهودي إذا ذبحت على نفس ما يذبحون ويأكلون الأصل فيها الجواز، لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم، ولم يقل وذبيحة، مما يدل على أن كل طعام يأكلونه يذكونه بطريقتهم فإن الأصل فيه الجواز، والله أعلم.
وإن كان في مشقة يا شيخ لم يجدوا إلا يعني طعام ذبيحة على طريقتهم،
هذا أنا أقوله جائز.
جائز.
جائز. أنا أقول جائز لأن الله قال وطعام، مما يدل على أن الطعام يعم الذكيات اللي يذكونه بطريقتهم أو غير ذلك، فإذا كان كذلك فلا أرى حرج ولا بأس من أن يأكلون الهمبرجر أو يأكلون غير، لا أن يأكلون البرجر لأن عندهم الهام ذا هو الخنزير، لا أنا قصدي بلغتنا الهمبرجر اللي هو البرجر نفسه،
نعم.
فهذا لا بأس أن يأكله ولو كان من البقر أو من الغنم، والله أعلم.
أحسن الله لك شيخنا الكريم وشكر الله لك على تفضلك على إجابة مستمعينا الكرام. مستمعينا الكرام بهذه هي الإجابة المباركة من شيخنا الكريم، نكون وصلنا معكم إلى ختم حلقتنا لهذه الليلة، غدا بمشيئة الله تعالى وقبل ساعة من الآن نلقاكم في حلقة جديدة وجلسة استفتائية علمية جديدة، إلى ذلك الحين وفي كل حين نترككم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى، في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة، لغة تحدث